راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
هذه الحلقة نخصصها للحكومة الجديدة التي يسميها البعض حكومة السلام، والبعض الآخر حكومة المعاصصات واقتسام المناصب.
وقال عنها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنها تهدف إلى حماية السودان من الانهيار، باعتبار أنها تمثل تحالف عريض يحظى بالدعم الشعبي.
إذن دعونا نبدأ بأول محاور هذه الحلقة، والتي تتمثل في التساؤل الأساسي: هل تمثل هذه الحكومة روح الثورة؟ وهل تستطيع الإيفاء بمطالبها بتحقيق العدالة والقصاص من الجناة ومحاكمة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة؟ أجرينا جولة سريعة لمعرفة رأي الشارع، وكانت هذه الحصيلة.
أهلا وسهلا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا. أنا محمد عمر محمد الخير، عضو شبكة المقاومة السلمية الشمس، وعضو مبادرة مؤتمر عام الثورة مان. فيما يخص موضوع الحلقة وفيما يخص ادعاء السيد رئيس الوزراء بأن الحكومة الجديدة تهدف إلى حماية السودان من الانهيار، هذا حديث مردود على السيد رئيس الوزراء وحديث كذوب منه، بدليل أنه منذ أن تغلب رئاسة مجلس الوزراء وهو يصر على أن لا يفارق السودان طريق الانهيار والانحطاط باتباه سياسات صندوق النقد الدولي التي فاغرت الأوضاع الاقتصادية وأعاقت الإنتاج، إضافة لتراخيه المقصود في القيام بالتدابير اللازمة في مختلف الملفات ومختلف القضايا والتي تهدف لإعادة بناء الدولة السودانية ومعالجة الاختلالات البنيوية في بنية الدولة السودانية. أما ادعاه بأن الحكومة أو تمثل تحالف عريض، هذا حديث غير صحيح، لأن التحالف العريض معياره يكون جماهيرية أو وزن القوى المشكلة له، ولا أعتقد أن القوى المشكلة لهذا التحالف الذي يدعيه هي قوى تمتلك أي قوى جماهيرية مؤثرة. وهو يؤكد هذا بآخر حديثه بأنه يفترض أن ينال هذا التحالف الدعم الشعبي الكافي. إذن هو يمني نفسه بأن ينال هذا التحالف الدعم الشعبي الكافي، إذن هو لا يمتلك هذا الدعم الشعبي. أخيرا فيما يخص هل تمثل الحكومة الحالية روح الثورة والشارع السوداني، هذه الحكومة لا تمثل روح الثورة ولا تمثل الشارع السوداني، ولا سابقتها تمثل ذلك، وفاقد الشيء لا يعطيه. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وهذه الحلقة الخاصة بالحكومة الجديدة.
جزء من الانتقادات التي وجهت لعملية تشكيل هذه الحكومة هي النسبة الضئيلة جدا من الوزارات التي خصصت للمرأة، والتي بلغت نسبتها المئوية أقل بكثير مما هو متفق عليه في الوثيقة الدستورية. فلماذا الإصرار على تحجيم دور المرأة؟
طرحنا هذا السؤال على الأستاذتين حليمة كنا وأماني جعفر، فلنستمع سويا للإجابات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حليمة إسحاق كنا. شكري لكم كثير راديو دبنجا لمشاركتي معكم، وشكرا لكل اللي بيستمعوا لراديو دبنجا. شكرا أستاذ حسين للمشاركة، لتحت الفرصة للمشاركة إننا نتكلم حول تشكيلة مجلس الوزراء ومشاركة المرأة سياسيا بموجب حق المرأة في المشاركة بنسبة 40% أو ما نص عليها الوثيقة الدستورية في مهام الفترة الانتقالية في المادة 8 الفقرة 7 ضمن تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية في حالتي السلم والأمن، وأيضا تكوين المجلس التشريعي القادم المادة 24 الفقرة 2 لا يقل نسبة المشاركة بتحت النساء 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، وأيضا مفوضيات المستقلة المادة 24 الفقرة 4 ز مفوضية المرأة والمساواة النوعية، وأيضا وثيقة الحقوق والحريات المادة 45 الفقرة 2 الآية اللي هو برضو بيتكلم عن لكل مولود من أم أو أم سودانية الحق أن لا ينقص التمتع بالجنسية السودانية أو المواطنة السودانية. طيب وأيضا حقوق المرأة وأيضا قضايا السلام الشامل في المادة 68 الفقرة 3 اللي هو بيتكلم عن تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات العلاقة الخاصة بمشاركة النساء على كافة المستويات في العملية عملية السلام وضمان تطبيق الوثيقة الإقليمية الدولية وخاصة الخاصة بحقوق الإنسان، وأيضا المادة 68 الفقرة 4 الإجراءات لإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء، وذلك بإلقاء كافة القوانين التي تمييز ضد المرأة والحماية لهذه القوانين الحقوق التي تكفلها هذه الوثيقة الدستورية. طيب يعني نحن يجب علينا أننا ننظر نظرة فاحصة في أن النساء كانوا جزء من ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن يعني دائما بنتفاجأ، وأنا بقول أنه المفاجآت ترجع لنا كيف أن النساء في الكتل الخمسة اللي كانت القديمة الواقعت على قوة الحرية والتطهير وأيضا تجمع المهنيين لماذا لم يتم تصعيدهم من داخل التنظيمات السياسية كما فعل حزب الأمة، جايبين دكتورة مريم الصادق مشاركة، وأيضا الحركة الشعبية قطاع الشمال أيضا الأستاذة بوسينة دينار والدكتورة انتصار صغيرون موجودة ما زالت، ويعني نجد أنه في 3 أو 4 نساء ما بين يعني عدد 25 وزير ووزيرة ما بينهم 3 وزيرات أو نسبة 12%، أنا في تقديري نسبة ضئيلة جدا، فعلي النساء أنه لابد من أنه الناس تضغط من داخل، أول حاجة بوسيطي لكل النساء يجب أنه يكون في تحالف قوي من داخل التنظيمات السياسية، ما لم نحن نتحرك كنساء كلنا من داخل التنظيمات السياسية أنا في تقديري نسبة 12% ما بتزيد. أيضا النساء المستقلات في منظمات المجتمع المدني أيضا يجب أنه الناس تضغط، لأنه زي ما قلت لكم أنه النساء كانوا هم حضور في كل الثورات السودانية، ولكن للأسف يعني عند تقسيمة الكيكة بنجد أنه النساء غير موجودات، للأسف في نساء أحزاب سياسية، فعلينا إننا نحن نكون موجودين كل النساء. أنا أتمنى إنه ما دام التنظيم السياسي هو جزء من الوثيقة الدستورية وجزء من قوى الحرية والتغيير وجزء من تجمع المهنيين، يجب على نساء الأحزاب إنه يضغطوا من داخل أحزابهم حتى يشاركوا مشاركة فعالة. نسبة 25 وزير أو 25 مقعد من بينهم 3 أو 4 مقعد للنساء أنا في تقديري انتهاك، وده ما بقوتنا لتحول ديمقراطي حقيقي، والعالم كله الناس بتنادي بالتحول الديمقراطي في كل الدول النامية وكل الدول اللي كانت هي محكومة بحكم دكتاتوري. تحياتي لكم، أنا آسفة جدا، التسجيل المفروض يكون 5 دقائق بقى 4 دقائق بقى 5 دقائق، أتمنى أنه أكون معكم في لقاء تاني وتالت، وشكرا لكم راديو دمنجا، أنا كنا من السودان.
سلام وتحايا. أنا ماني جحفر، ناشطة في المجال المدني والسياسي. أنا بالنسبة لي التشكيل الوزاري تم مؤخر اعتمد بصورة أساسية على المحاصصة السياسية، وأبعد النساء عن المشاركة السياسية بصورة عادلة، وحصل فيه تنصل واضح لما جاء في الوثيقة الدستورية اللي هو مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 40%. التنصل لما جاء في الوثيقة الدستورية ده تنصل عن شعارات ثورة ديسمبر العظيمة، حرية عدالة وسلام، وده مهدد بالمناسبة للفترة الانتقالية بشكل كبير. لكن أنا بفتكر الانتقال ما بيتم بسهولة، والمناخ السياسي الجيد اللي بيوفر كل المطلوبات بتاعة الانتقال لحد هسه ما يتوفر، لأنه لا زالوا الظلاميين أصحاب النظرة الأحادية موجودين أعداء الإنسانية، لكن مفروض يتحسسوا مواقفهم، مفروض يفهموا إنه النساء عندهم تاريخ طويل، تاريخ نضالي طويل، قدروا يعني ينتزعوا فيه كمية من الحقوق، بقت رصيد داعم ومتين بالنسبة لهم، ولا زالوا موجودات وبيقدروا يحققوا الوضع اللي بيكفل لهم الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة بصورة حقيقية تعبر عنهم وتساهم في بناء يعني وطن متماسك.
أمانة عثمان حامد، محامية ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان، دايرة أتكلم عن تمثيل المرأة والتدهور اللي حصل، اللي هو إنه يعني تمثيل المرأة أصبح 12% أقل بكثير مما حددته الوثيقة الدستورية، والإصرار وليه الإصرار على تحجيم دور المرأة وتراجعها بالصورة الغريبة دي. فدي الفكرة اللي هي العقلية الذكورية المسيطرة، في حين إنه كان في تقدمت لستة من نساء يعني عندهم قدرات عالية ومتعلمات يعني وذات كفاءة عالية برضو في كل التخصصات، وتقدمت بها لستة لرئيس الوزراء ووعدنا، ولكن كل الوعود يعني أصبحت وعود فقط دون أي التزامات. وده كلام جميل في حقنا نحن كنساء، وإن نحن الثورة دي اكتسبناها مع بعض، مواصفة بينا وبين الرجل، وما في حاجة بتخلينا نتراجع عن مواقع اتخاذ القرار، وما في حاجة بتخلينا يعني برضو إنه نكون ما جزء أصيل من الحكومة أو يهمش دورنا، لأنه عندنا قضايا حقيقية، قضايا نوعية، لو شاركنا بندي لرفعة وطننا وبنتمسك بحقوقنا عشان وطننا، عشان السودان يمشي لقدام، نحن والرجل مع بعض بنبني سودان حر ديمقراطي، سودان الحرية والسلام والعدالة النادينا بها. وعشان الديمقراطية الحقيقية تتحقق لازم المرأة تشارك في كل مواقع اتخاذ القرار. فتكونت الحملة بتاعت حقنا كامل ونحن مصرين، وهي تكونت من عدة أجسام وفقا للمواثيق الدولية والحقوق الدولية والعهود الدولية، إنه وعندنا حقوقنا متمسكين بها، وحنوقع على سيداو، حنوقع على القرار 1325 عشان هم بيرفعوا المرأة، وحنخلي القوانين السودانية تتفعل وفقا لهذه العهود والمواثيق الدولية لأنها تعلم من شأن المرأة. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذات حليمة كنا وأماني جعفر وأماني عثمان. تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا.
لجان المقاومة كانت هي الدينامو المحرك للثورة والوقود الذي ظل يغذيها، وما زالت تشكل الحارس الأمين للثورة من محاولات الالتفاف عليها ومحاولة صرغتها. لماذا لم يتم تمثيل هذه اللجان في الحكومة الجديدة؟
هذا السؤال وجهناه للأساتذة نضال مكي والرشيد مصطفى، فماذا قالوا؟
تحياتي. الجواب على سؤالك ده بسيط جدا يا أستاذ الفاضل. إنه باختصار برنامج لجان المقاومة، البرنامج الثوري اللي بيدعو لإسقاط نظام المؤتمر الوطني وكل أذيال الموجودة داخل هياكل السلطة المدنية وداخل هياكل الخدمة المدنية، رافض تماما لفكر لشكل المحاصصة اللي قاعد تتم من قبل وقوع الحرية والتغيير أو شركاء السلام الموجودين. نحن حاليا ما قاعدين نتكلم عن حكومة ثوري، نحن قاعدين نتكلم عن حكومة محاصصات سياسية، بنتكلم عن حكومة كراسي ومصالح شخصية. الناس الزمان كانوا بيندهوا بالحرية والسلام والعدالة وإنه نحن همنا نحافظ على الثورة ومكتسبات الثورة، هم حاليا ذاتهم إحنا شايفينهم قاعدين يقسموا الكراسي ما بيناتهم، الطورتة اللي قاعدين يأكلوها ويتخاطفوا فيها دي من 2005 اتفاقية نيفاشا، وإلى الآن هم بيكذبوا بيتحروا الكذب، وهم مصرين إنه تتم عملية التغيير عن طريق المحاصصة السياسية وعن طريق المصالحة مع النظام، وده ضد خطنا إحنا كلجان مقاومة. ما له سبب غير إنه إحنا ثوريين دايرين نبني السودان بتاعنا اللي بنحلم به يوماتي ده على فاونديشن قوي قويم بتناسب مع رؤانا الثورية، بتناسب مع مشروعنا الطموح اللي نحن بنحلم به. طول ما إنه قوى الهبوط الناعم وقوى الحرية والتغيير وشركاء السلام، وللأسف شركاء السلام هم حاليا قاعدين يعيدوا إنتاج الأزمة بتاعة 2005 اتفاقية نيفاشا اللي جات بالحركة الشعبية ويتقاسموا فيها الكراسي، والحركة الشعبية دخلت في السيناريو بتاع إنه تم التخوين بتاع ممثلنا داخل مجلس الوزراء وتم سحب ممثلة في وزارة الخارجية وبداله بآخر إلى آخره، السيناريو المكرر، ونحن شايفين انه هو سيناريو مكرر، والبلد دي عبارة عن نفس السيناريو قاعد يتعاد في كل ثورة قاعد تمر، في كل عملية بتاع التغيير قاعد تمر. ده ما تغيير حقيقي يا أستاذ الفاضل، ولا نحن قاعدين نتكلم عن تغيير حقيقي، نحن حاليا بنتكلم عن تقسيم كيكة ما بين التنظيمات السياسية بتاعة قوى الحرية والتغيير والتقسيم، وما بينه وما بين شركاء السلام، ما بينه وما بين اللجنة الأمنية بتاعة نظام البشير. ما في تغيير حقيقي، وطول ما انه ما في تغيير حقيقي معناها لجان المقاومة ما مفروض يكون عندها دور. لجان المقاومة مربوطة ارتباط جذري بالتغيير الراديكالي، التغيير المبني على أسس ثورية، لكن في ظل الوضع الراهن، في ظل الرؤية الضبابية الحاصلة، في ظل المحاصصات السياسية وتوزيع الكراسي، لجان المقاومة ما حيكون عندها مقعد، ولا القوى السياسية حتسعى إنه لجان المقاومة يكون عندها مقعد، لأنه وجود لجان المقاومة داخل هياكل السلطة حيهز السلطة، لأنه هي ما سلطة حقيقية ولا سلطة بتمثل الثورة. وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا الرشيد مصطفى الرشيد، عضو لجان مقاومة البراري. في الحقيقة الحتة بتاعت إنه لجان المقاومة ليه ما مشاركت في الحكومة الانتقالية، أساسا لجان المقاومة هي ليست طالب للسلطة أو عبدة بتاعت السلطة والمناصب أو متسلغة. اللجان هي في الأساس عايزة حلمة بتغيير وعندها رؤية بتاعت التغيير، فهي عايزة الرؤية دي تتطبق بغض النظر عن من يطبق هذه الرؤية، لكن يطبقها بالطريقة الصح. يعني اللجان هي مع حكومة البرنامج، الحكومة اللي عندها برنامج واحد واضح، الحكومة التي يتم اختيار الوزير فيها بمعايير بتاع اختيار تتوافق مع شكل الوظيفة، بيبدو سكريبشن لكل وزير يتم اختياره حسب التخصص. يعني في النهاية المسألة بتاعت مشاركة اللجان في الحكومة دي، هي اللجان ما بتشارك في الحكومة، هي بتراغب الحكومة. اللجان في الأساس هي جهة رغابية على الحكومة، والمكان الحقيقي لوجود اللجان كجهاز رغابي هو المجلس التشريعي. لجان المقاومة هي مكانها ليس جزء من السلطة، وإنما هي زي ما الناس بتقول وزي ما كل الناس عارفة إن اللجان هي حارس حقيقي للثورة ونار الثورة المتغدة الذي لا ينطفي. فاللجان لابد أن تكون في مكان حراسة الثورة، ومكان حراسة الثورة هو المجلس التشريعي. لذلك واجب تمثيل لجان المقاومة في المجلس التشريعي بنسبة لا تقل عن 40%. 40% هي مقترح بتاع إنه اللجان تشارك في التشريع بما يمنح لها الحق في الرغابة والحفاظ على مكتسبات الثورة من داخل البرلمان. فالبرلمان هو الجهاز الرغابي الذي يستطيع أن يراغب أداء الحكومة ويحافظ على الثورة متقدة ونارها لا تنطفي طالما اللجان في البرلمان وقادرة إنها تحقق آمال وطموحات الشعب السوداني عبر البرلمان وحماية الثورة بالبرلمان والحفاظ عليه. وشكرا ودمتم ودامت نضالاتكم.
تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالقاعدة الجماهيرية للأحزاب والحركات المشكلة للحكومة الجديدة. هل يحظى هذا التحالف بقاعدة جماهيرية كبيرة يمكن أن تمثل شرائح الشعب السوداني كافة؟
وجهنا السؤال للدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. نبقى اللحظات التالية مع إجابته.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور معتصم إبراهيم مالك جامعة بحري، إذا أردنا أن نجيب على سؤال لماذا لم يتم تمثيل لجان المقاومة في هذه الحكومة؟ طيب لابد من في البداية نشير إلى بعض النقاط الأساسية اللي ممكن نعتبرها مفتاح أو كمدخل للإجابة على هذا السؤال. معروف أن لجان المقاومة خلقت تحول كبير جدا في الممارسة السياسية، طبعا هي كانت بتلعب دور كبير جدا في مساءلة النظام السابق قبل سنة 2013، وأيضا صارت يعني تعلن وبشكل مستمر على عدم شرعية النظام، وخرجت عليه النظام السابق وخرج عليه في ثورة ديسمبر اللي كانت في 2018، وتحولت بعد ذلك إلى ذراع مساند الحكومة الانتقالية. ومن المستغرب أن بعد ذلك تحولت إلى معارضة الحكومة الانتقالية، وده شفناه في تنفيذ ما يسمى بالتظاهر المطلبي، وأيضا وقوفه في الحالة الثورية اللي بتنسجم مع طبيعتها غير المنضوية تحت تنظيم سياسي معين. من هنا يمكن أن ننطلق في سرد الأسباب التي كانت أو ربما أعتقد أنها كانت وراء عدم تمثيل لجان المقاومة في هذه الحكومة، وتحديدا أقصد في الثلاث حكومات التي تم تكوينها حتى الآن. معروف أن الآن الحكومة الآن هي يعني تشكيل وزاري للمرة الثالثة، فبنجد أنه يمكن أن نسوق بعض الأسباب وأبرز أنه رجال المقاومة واستمرارها في حالة الثورية طبعا دخل لها أولا ما تنسجم مع طبيعتها اللي أصلا لا إن هي لا تنتمي لحزب سياسي معين، بالرغم من ما يقال أنها قريبة من القوى اليسارية اللي كانت موجودة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير. ولكن يمكن القول بأن عدم تمثيل لجان المقاومة في الحكومات الثلاثة وأخر الحكومة التي تم تشكيلها الأسبوع المنصرم، فيرجع ذلك إلى أن هناك ترتيبات ربما تأتي لاحقا لإشراك لجان المقاومة، باعتبار أن هناك ما زالت الحكومة ناقصة في تكوينها الكلي وهي الجهاز أو عدم تكوين الجهاز التشريعي، فربما يتم استيعابه في الجهاز التشريعي أو تمثيله في الجهاز التشريعي أو في البرلمان الانتقالي. السبب الثاني برضو يعني التمثيل، يعني ربما اكتفت لجان المقاومة بالتواجد على المستوى المحلي، وصارت يعني بالإضافة إلى قيامها بدور ثوري ورغابي أيضا صارت أو بتقوم بدور خدمة، فانشغلت أو معظم لجان المقاومة يعني أقحمت نفسها في برنامج تقديم الخدمات المحلية للمواطنين المحليين، وربما يعني يشكل هذا شكل من أشكال الممارسة، ولكن أعتبره ممارسة غير رسمية. طيب السبب الثالث الذي يمكن أن يعود إلى عدم تمثيل لجان المقاومة في الحكومة ككل، يعني لما أتكلم عن الحكومة أتكلم عن الحكومة بمستوياتها الثلاثة أو مستوياتها المحلية ومستوياتها الإقليمية ومستوياتها المركزية أو القومية، وكذلك أيضا على تمثيل داخل المستوى الاتحادي أو على مستوى الحكومة الاتحادية بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الطابع القومي والدستوري. فبالنظر لهذه المستويات المستوى الأفقي أو ما نسميه بالحكومة القومية والمستويات الرأسية اللي بتتراتب فيها السلطات الثلاث، السلطة القومية والسلطة الإقليمية والسلطة المحلية، نجد أن لجان المقاومة يعني ربما اكتفت بالتواجد على المستوى المحلي، وهذا يعني ربما يرتبط بسبب أنا بحاول أشير له صراحة وهو عدم الخبرة في إدارة أو في التعامل مع مؤسسات الدولة الرسمية. حقيقة أنا يعني لدي وجهة نظر هنا فيما يتعلق بالخبرة، بنجد أن إدارة الدولة وإدارة شؤون المواطنين أو الحكم والإدارة يعني مسائل تتطلب خبرة وتتطلب تجارب، فنجد أن هنالك مجموعة من الشباب انخرطوا في الحراك الثوري وبالتالي كانوا نواة لتكوين لجان المقاومة. فبالتالي لجان المقاومة كجسم يس نحن ما ممكن نقول أنه تنعدم فيه الخبرة بالكامل، ولكن يعني الخبرة في التعامل مع شنو؟ الخبرة في التعامل مع المسائل الفنية، المسائل ذات الطابع الفني وذات الطابع الإداري، وهو إدارة شؤون الدولة سواء كان على المستوى مستويات الحكم الرئاسية الثلاثة أو أجهزة الحكم الثلاثة، الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي. وسبق أن أشرت لأنه جهاز التشريعي يمكن أن يكون هناك تمثيل للجهاز التشريعي أو تمثيل لجان المقاومة داخل الجهاز التشريعي. إجمالا يمكن أن نقول عدم تمثيل لجان المقاومة في الحكومة، وأعمم وهو أشير بصورة عامة في الحكومات الثلاثة التي تكونت منذ أن بدأت الحكومة الانتقالية في توليها مغاليد الحكم والإدارة في السودان. الأسباب ترجع ل مجموعة من الترتيبات مرتبطة بتكوينات أو التكملة لأجهزة الحكم الثلاثة، وربما يكون هناك تواجد ملموس أو تواجد للجان المقاومة داخل الجهاز التشريعي. والسبب الثاني هو عدم لجان المقاومة أو عدم توافر الخبرة اللازمة لإدارة شؤون الدولة. طيب أختم حديثي بقول إنه والله حقيقة لجان المقاومة لعبت دور كبير جدا، وبالذات في جانب الثورة، والجانب الثوري مع الثورة عملية مستمرة، يعني الثورة يمكن أن تنتقل من عملية من الشارع إلى داخل العمل المدني اللي ممكن يتمثل في تقديم الخدمات أو مجموعة من أو القيام بمجموعة من الأدوار الشعبية الرغابية والخدمية. بالإضافة لذلك يعني متى ما توافر الخدمة يمكن استيعاب في داخل أجهزة الحكم. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من نحو الديمقراطية. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا زملائي براديو دبنجا. في أمان الله.
في أمان الله. أقعد وعافية.